إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد أخذ من هذه الآية أن العمرة فرض كذلك مع الحج، فرض الله تبارك وتعالى المسلمين عمرة وحج مرة في العمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقال: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام صراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجب. لو قلت نعم يعني في كل نعم في كل عام لأصبح الحج لازما، ذروني ما تركتكم. فالحج بإجماع الأمة هو مرة واحدة في العمر، ولكن بعد البلوغ. أما إذا حج بالغلام قبل البلوغ فيكتب له حج، لكن لا تسقط عنه الفريضة، يبقى يلزمه الحج كذلك إذا بلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا من عرفة: رفعت له امرأة ولدا على يد لها والنبي فوق ناقتي، فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. نعم أنه يكتب له، الصغير يكتب له ما صنعه من الفرائض والنوافل التي فرضها الله على الكبير العاقل كالصلاة والصوم والحج، يكتب له أجره. ولكن بالنسبة للحج لا يسقط عن فريضة الحج الإسلام، ففريضة الحج هي مرة في العمر لا تسقط إذا ذهب من دون البلوغ وحج، بل يجب أن يحج بعد البلوغ. الحج أشهر معلومات، يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحج، فيجب على من أراد الحج ألا يفرضه بقوله: لبيك اللهم حجا، إلا في بعد دخول شوال، ويستمر هذا إلى قبل مغيب شمس عرفة، فإنه إذا غابت شمس عرفة فقد انتهى الركن الأكبر للحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن فاتته عرفة فاته الركن الأكبر، وبذلك لا يكون حجا له. وقال بعض أهل العلم: بل يمتد إلى فجر يوم النحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج. فقالوا: إدراك عرفة سواء كان ووقت عرفة إنما هو بعد الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، وينتهي بالغروب، وقد دفع النبي بعد الغروب وجلس بعد الغروب شيئا. وقال أهل العلم بأن قول النبي وكان قد أدرك عرفة يعني في أي ساعة من ليل أو نهار، فقوله من الليل يدل على أن ليلة يوم النحر داخل في عرفة، فمن استطاع أن يصل عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج بهذا العام. وأما إذا ظهر الفجر من يوم النحر فإنه لا يدرك عرفة، وبالتالي يذهب عنه ركن الحج الأساس. على كل حال قولان: قول الأول أنه لا بد أن يدرك يعني شيئا من نهار عرفة، يدرك عرفة قبل مغيب الشمس. وسمعت القول الثاني وهو لو أدرك عرفة في ليلة يوم النحر فقد أدرك الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، ومعنى فرضه يعني على نفسه، وذلك أن الحج من أعلنه وأهل به فإنه لا يجوز خطأ في أي بأية يعني، سواء كان حجا فرضا أو نفلا، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، وجب عليه أن يتمه إلا المحصر، لقول الله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فيخرج من إحصاره بفدية، ثم بعد ذلك يلزمه الحج من العام الذي بعده. فمن أحصر يعني منع بمانع كمرض يعني أتاه وأدخله، مرض كسر ونحوه، لا يستطيع أن يتم الحج، هذا محصر، فيلزمه البقاء حيث أحصر ثم يخرج فدية، ثم بعد ذلك يلزمه الحج من العام الذي بعده. وكذلك من فسد حجه كأن يكون قد جامع يعني امرأته في وهو في وقت الإحرام قبل أن يحل، فهذا فسد حجه، ويجب أن يستمر في الحج الفاسد هذا حتى يتمه، ثم أن يحج عوضا عنه في السنة التي بعدها. شاهدوا من كل هذا أن الحج فريضة يجب لمن شرع فيها وفرضها على نفسه أن يتمه. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذا في أحكام الحج وفي الإحصار. ثم أنه بهذه الآية قول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، من جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة سواء كان قارنا أو كان متمتعا، والفرق بين القارن هو الذي قرن الحج والعمرة في إحرام واحد، فنوى حجا وعمرة وبقي على إحرامه حتى يحل يوم النحر، فهذا القارن، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي من المدينة، يعني الهدي الذي يهديه للبيت ساقه صلى الله عليه وسلم من المدينة، ساق 63 بدنة بعدد سن عمره صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه بعد ذلك يعني من اليمن من خمسه، فأكمل 100 وأهدى عن نفسه صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. ف فقال له الصحابة بعد أن قال لهم من لم يسق الهدي فليحل، يعني ليحل من عمرته وليجعلها يعني إهلاله عمره. فقالوا يا رسول الله أنت لم تحل، إنك لم تحل، أنت ما أحللت. فقال إني لبدت رأسي وسقت هدي فلا يحل لي أن يعني أحل إلا إذا بلغ الهدي محله، وبلوغ الهدي محله إنما هو في يوم النحر، فهذا محله، ومحله المكان في منى كما قال النبي ذبحتها هنا، ومنى كلها منحر وشعاب مكة كلها منحر، فهذا المكان الزماني، المكان يعني التوقيت المكاني له، وأما التوقيت الزماني فإنه بعد النحر، بعد فجر النحر، بعد فجر النحر هذا الوقت، ويستمر يوم النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده اللي هي أيام سميها أهل الإسلام أيام التشريق، ويسمونها التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم وينشرونه على الأحجار لتجفيفه وأخذه يعني يتزودوا به. فهذه الأيام اللي هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه يحل فيها أو يجوز فيها، كلها أيام النحر هذا، فهذه أيام ينحر فيها. فشاهد أنه من تمتع بالعمرة إلى الحج سواء كان قد جمعها في إحرام واحد أو جعل إحراما للعمرة وحل ثم أحرم بعد ذلك بالحج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه جميعا الذين كانوا معه، قال لهم من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم كلهم، كل من لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه وأن يجعلها عمرة، ثم بعد ذلك يهل بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يسميه المسلمين يوم التروية، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يملؤون رواياهم في هذا اليوم، والرواية هي القراب الكبيرة يملؤونها حتى يخرجون بها يعني إلى عرفة، لأن عرفة ليس فيها ماء، فكانوا يتزودون بالماء من مكة ويأخذونه معهم إلى عرفة في هذا اليوم، فيملؤون رواياهم في هذا اليوم اللي هو في يوم الثامن، فسمي يوم التروية. شاهد أن يوم التروية هذا اليوم الثامن هو الذي يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يحرم منه بدء الإحرام للخروج من مكة إلى منى عرفة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى من مكة في يوم الثامن بعد قبل الظهر، فصلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات إلى فجر يوم عرفة، فصلى الصبح الفجر، ثم بعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى عرفة إلى الركن الأكبر في الحج وهو عرفة، فنزل في بطن عرنة وهو الذي فيه مسجده المعروف الآن مسجد نمرة، ثم بعد الزوال بعد أن صلى بالمسلمين الظهر والعصر جمعا وقصرا خرج صلى الله عليه وسلم، ركب ناقته القصواء وذهب إلى الصخرات وهو ما يسميه الناس الآن يعني جبل النور، فوقف شرق زمام الناقة ووجهها إلى القبلة وجلس على ناقته صلى الله عليه وسلم من وقت الزوال إلى أن غربت الشمس، فبقيت قليلا كذلك بعد الغروب وهو يدعو صلى الله عليه وسلم، وقف جميع هذا الوقت واقفا يدعو الله تبارك وتعالى. فهذا ركن يعني الحج الأعظم. ثم قال جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهو ما يسمى مزدلفة فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفة، وذلك أن قريش كانت تفيض من مزدلفة لا تخرج لعرفة، وذلك أن عرفة في الحل، فكانت قريش تقول نحن أهل بيت الله ويسمون أنفسهم الحمص، حمص يعني أهل النشاط والقوة في الدين، فلا يخرجون إلى الحل ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج يعني إلى الحل، فالله قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع حتى دخل عرفة صلى الله عليه وسلم وهو من هؤلاء الحمص. وأبطل الله تبارك وتعالى يعني ما اختصت به قريش نفسها في الحج بأن تقف في مزدلفة، تخرج بس إلى مزدلفة آخر مزدلفة ولا تخرج إلى عرفة، وجعل الله تبارك وتعالى الموقف في عرفة لكل حاج للناس جميعا قرشي وغير قرشي. وقال جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم إنه بعد ذلك يعني في منى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، كان من أول أعمال من يوم النحر أن رمى بعد يعني أن وقف في المشعر الحرام وهو مزدلفة، وقف حتى أسفر الجو جدا، وخالف كذلك سنة المشركين فإنهم كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا إذا ظهرت الشمس على جبل في شرق منى في شرق مزدلفة يسمى ثبير، كان يقول أشرق ثبير كيما نغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى تشرق الشمس، وإنما دفع من المشعر الحرام قبل بزوغ الشمس ودفع إلى منى. فكان أول ما فعله صلى الله عليه وسلم أن رمى الجمرة، هي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم ذهب فحلق بدنه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد فذبح بدنه ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم دفع بعد ذلك إلى البيت فطاف طواف الإفاضة. وهذه طواف الإفاضة فوق من أركان الحج، لا بد أن يؤديه الحاج وإلا كذلك بطل حجه. وهذا طواف الإفاضة يكون استحبابا بهذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون جوازا في يوم النحر أو في اليوم الذي بعده أو في اليوم الذي بعده في أيام التشريق. وكل من كان قدم كل من حج مع النبي وقدم عملا من هذه الأعمال يعني رمي الجمرة والذبح والحلق والطواف، هذه الأعمال الأربعة من قدم شيئا منها أو أخره كان النبي يقره. فكان يأتي الرجل فيقول يا رسول الله طفت قبل أن أذبح، كان يقول حلقت قبل يعني أن أرمي، فما سئل النبي في هذا اليوم عن يعني أحد قدم شيئا أو أخره إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج. فجعل النبي يعني القيام بهذه الأعمال الأربعة يعني ترتيبا كما فعل هذا الأفضل، أو تقديما وتأخيرا على حسب يعني ما يعني فعله القائم بالحج، فإن النبي أقر الجميع صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أيام التشريق والتي قال النبي فيها قال الله تبارك وتعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات، هذه أيام التشريق. فمن تعجل في يومين يعني أنهى الحج في يومين في أيام التشريق فقد جلس اليوم الحادي عشر والثاني عشر فقد تم حج. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني قد غفر الله ذنبه، ومن تأخر فلا إثم عليه. كذلك من تأخر وأضاف اليوم الثالث إليها فكذلك لا إثم عليه، ومعنى لا إثم عليه لأن الله تبارك وتعالى قد غفر للجميع كما قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه أي بأدب إلى خطيئة، غفر الله تبارك وتعالى كل خطيئة. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له يا عمرو فلم تعلم أن الحج يجب ما قبله، وأن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبله. قال هذا النبي لعمرو بن العاص عندما ذهب جاء النبي مسلما وقال له امدد يدك أبي، فمد النبي له يده فقبض عمرو يده فقال له ما لك يا عمرو، يعني مد يده للنبي ليبايعه الإسلام ثم قبض عليه. فقال له أشترط، يعني أشترط شرطا. قال ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. وذلك للأيام التي حارب فيها الإسلام وعاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي يا عمرو ألم تعلم أن الحج يجب ما قبله وأن الإسلام يجب ما قبله، والجب القطع من الأصل، وأن الهجرة تجب ما قبله. فجمع النبي هنا بين هذه الأعمال الثلاثة وإخبار منه صلى الله عليه وسلم أنها تقطع الذنب السالف، كل ما ذهب من جريمة حتى الشرك والكفر. فعمرو بن العاص كان على دين قومه، دين قريش، في الشرك، وكذلك كان في المعاداة، في معاداة النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، وإسلامه كان في السنة السابعة، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه كل هذه المدة، وقال له النبي هذا كله يجب ما قبله. إذا أسلمت يعني فقطع الله تبارك وتعالى وأزال كل خطيئة قبل الإسلام. والنبي جعل الحج كذلك، فالحج فيه هذا الفضيلة العظيم أنه يجب ما قبله، وأنه من حج فالتزم أدب الحج يعني أداه ولم يرفث ولم يفسق، يقول النبي رجع كيوم ولدته أمه. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا للتائب، كذلك لمن قطع الذنب. أما من بقي على الذنب فإن هذا لا يفيده، لا يفيده يعني هذه المغفرة، بل تعود إليه. فإنه من كان على كفر ثم دخل الإسلام، الإسلام يجب ما قبله، لكن لو عاد إلى الكفر عاد له السابق كذلك. وكذلك من كان على معصية كبيرة قبل الحج ثم بعد ذلك كان عازما على العود إليها وعاد إليها كذلك، فهذا يعتبر خلاص استمرار، كما قال النبي من أحسن في الإسلام كفر الله عنه خطاياه، ومن أساء في الإسلام جوزي يعني بالأول والآخر. فأخبر النبي أنه يجازى بالأول والآخر. فإن من دخل في يعني في هذا العمل الذي يقطع الله تبارك وتعالى عنه الذنب السابق قطع الله عنه، إذا أحسن، إذا سار بعد ذلك في الإحسان بقي ذنبه مغفورا. أما إذا أساء قال النبي ومن أساء جوزي بالأول والآخر. وهذا جواب من النبي لمن سأله أيجب الإسلام ما قبله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم يعني كفر الله عنه كل ذنبه، قال من أحسن في الإسلام دي. وأما من أساء جوزي بالأول والآخر، يعني جوزي بما فعله قبل إسلامه أو قوله أو قبل توبته، وكذلك عوقب يعني بالآخر. فإذا الحج إنما يقطع به الله تبارك وتعالى الذنب السابق لمن أحسن بعد ذلك، خلاص ترك الذنب خلف ظهره، فكان يفعل ذنوبا أو كبائر ثم تركه بعد ذلك، جعل الحج تائبا واستمر على توبته وصلح أمره. أما من رجع بعد الحج إلى ما كان عليه من كبيرة فإنه يجازى بما فعله بعد الحج وكذلك بما فعله قبله. فهذه العبادة العظيمة ركن عظيم من أركان الإسلام مر في العمر، ولكنها بقيت يعني أيضا من باب النافلة المفتوحة للمسلمين ليحج. وقال النبي والوا بين الحج والعمرة، والوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال أيضا من وجد مالا ولم يحج 5 سنين فقد جهل، فيستحب كذلك في هذا، أن من وجد نفقة وكان يمكنه أن يحج كل 5 سنوات فليفعل، فإن هذه نافلة عظيمة من النوافل، نافلة عظيمة من النوافل، فالحرص عليها كذلك نافلة بعد الحرص على الفريضة. فمن أدى فريضة الإسلام فهذا قد سقط عنه يعني وجوب الحج، ويبقى بعد ذلك باب يعني النافلة مفتوحا بعد ذلك لكل مسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل هذه العبادة. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. الحج جهاد المرأة، وفي حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله نرى أن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني نخرج كذلك في القتال مع المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج. لكنا أو لكن، لكنا يعني أيتها المؤمنات المسلمات جهاد لا قتال فيه. فالحج هو جهاد المرأة، فمن أرادت أن تبلغ درجة الجهاد ما فرضه الله على الرجال، فإن فريضة الجهاد الجهاد بالنفس جعله الله على الرجال دون النساء. لكن من أرادت أن تبلغ يعني هذه منزلة ودرجة الجهاد فالحج جهادها، الحج هو جهادها، فخروجها للحج هذا جهادها. لكن لا يحل للمرأة أن تخرج للحج إلا ومعها محرم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر يعني فلا تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. أي سفر هنا، سواء كان سفر يعني واجب كالحج أو سفر مستحب أو سفر مباح، إنه لا يحل المرأة المسلمة أن تسافر يوم وليلة يعني مقدار يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم. وفي الحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي: اذهب فحج مع امرأتي. قال له: أنا مكتوب اكتتبت، يعني كتب نفسه في غزوة تغزو في سبيل الله، وامرأتي ذهبت للحج خرجت حاجة. فقال له النبي: اذهب فحج مع امرأتك. فالنبي أمره أن يترك الخروج مع المجاهدين في سرية الجهاد هذه، وأن يذهب ليكون مع امرأته في الحج. فدل هذا كله على أن المرأة لا تحج إلا مع ذي محرم. وهل كل هذا في كل حج؟ حتى حجة الإسلام؟ صحيح كذلك، وحجة الإسلام أن حتى في حجة الإسلام إذا لم تجد المحرم فإنه يسقط عنها الحج، لأن هذا من السبيل بالنسبة للمرأة. هو قول الله تبارك وتعالى في من أوجب عليهم الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، من استطاع إليه سبيل. فمن استطاع إليه سبيلا يدخل فيه النفقة الواجبة والمركب الذي يوصله من بلاده البعيدة إلى الحج، فهذه يعني من السبيل. وكذلك بالنسبة للمرأة المحرم، فإذا لم تجد المرأة المحرم الذي يكون معها في الحج فالصحيح والله تعالى أعلم أنه يسقط عنها، تسقط عنها الفريضة. وهل إذا حجت يعني فرضا أو نافلة تؤجر؟ الصحيح أنها لا تؤجر، أنها لا تؤجر، لأنها تكون مخالفة وعاصية. فقول النبي: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، أنها تكون هنا يعني وهي تعمل عمل الطاعة من الحج والسفر والإحرام وربيع الجمار والوقوف في عرفة، تكون عاصية. ولا يتصور أن تجتمع المعصية والطاعة في وقت واحد، فإن هذا خلاص اجتماع المعصية والطاعة في وقت واحد عادي، ما تنفع. لو كانت منفكة كان ربما يجازى على معصيته ويجازى على طاعته، لكن إذا كان في نفس الأمر يصبح كمن يصرخ ويصلي. فهل إذا كان الإنسان قائم يصلي ثم مد يده إلى جاره ويصرخ يبقى هذه له صلاة؟ عليه إثم الصرخة فقط وتبقى صلاته صحيحة؟ لا، لا يكون هنا له صلاة من كان يفعل المعصية في وقت الطاعة. أما لو كان سرق يعني خارج الصلاة وصلى، فصلاته له، وسرقته عليه، تبقى السرقة ذنب وتبقى الصلاة طاعة، لكن من جمع بينهما في وقت واحد طاعة ومعصية في وقت واحد قال أهل العلم أنها لا يمكن تجتمع هذا، فتبطل عمله. فمن سرقه ويصلي فلا شك أن مثل هذا الأصل ترك، وهذا ينطبق على كل من كان في وقت الطاعة متلبس بمعصية. إذا كان في وقت طاعته متلبس بمعصية فإن هذا لا تفيده يعني هذه الطاعة. فالشاهد من هذا أن المرأة المسلمة لا تسافر الحج إلا إذا يسر الله تبارك وتعالى لها السبيل في هذا، وهو النفقة سواء كانت منها أو من زوجها كذلك، فإنه إذا أعطاها الزوج أو أعطاها الابن أو أعطاها الغير فحجت بالنفقة المعطاة لها والتي تملكتها فإن هذا جائز، فيجوز الإنسان أن يحج بماله مما اكتسبه هو وكذلك مما أكسبه غيره، كأن يكون قد يعني تصدق عليه غيره بمال فحج به فإن هذا جائز كذلك. فمن يسر الله له السبيل فحج، فهذا إن شاء الله حجا فرضا أو نفلا فهذا يعني حج، والحج المفروض لا يكون إلا لمن يعني من ملك السبيل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صلى الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا إلى طاعته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب ومجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتم الصلاة.